بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة، فنحمد الله جل في علاه الذي لا يستحق الحمد أحد سواه جل وعلا، الذي يسر هذا اللقاء، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله. وهذه الكلمة أيها الأحبة في مثل هذا المقام هي كلمة تذكيرية، والذكرى تنفع المؤمنين. وكلمتي هي تذكير بأمر عظيم نحتاج إلى أن نتذكره وأن نستصحبه دائما وأبدا، بل يصبح المرء ويمسي عليه ويمسي ويصبح عليه، فلا يزال ملتزما به إن أراد النجاة والخروج من الظلمات إلى النور. يقول الله جل وعلا، وهذا التعليق هو على قوله جل وعلا في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذه الآية العظيمة من سورة المائدة فيها بيان من الله جل وعلا بما جاء به الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أنه يبين لهم ولغيرهم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ففيه بيان لمهمة أو مهمة من مهامه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو البيان. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مهامه ووظائفه كما هنا البيان، ومن مهامه أيضا ووظائفه الدعوة في قوله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن. ومن مهامه ووظائفه صلى الله عليه وآله وسلم التي جاء بها البلاغ. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم من مهامه ووظائفه البيان والبلاغ والدعوة. وهذه الدعوة وهذا البلاغ وهذا البيان هو الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والهدى الذي دل الناس إليه. فمن سلك هذا السبيل ولزم هذا الطريق وصار على ذلك هو المنهاج كان على سننه صلى الله عليه وسلم وطريقته، وكان ممن يدعو إلى الخير. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، والخير كله، الخير كله فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا. قال إمام المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وغفر له عند آية المائدة آنفة الذكر في قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال رحمه الله: يعني بالنور محمدا، في قوله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال: يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به، نور لمن استنار به، يبين به الحق. انتهى كلامه رحمه الله. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بالبيان والبلاغ والدعوة، جاء معه عليه الصلاة والسلام الحق وزهق الباطل، جاءت معه الحياة وجاء معه النور والهدى وجاء معه العدل، ومحى الله به الشرك والظلم وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. خرج الإمام البخاري في الصحيح أن عطاء بن السائب رحمه الله تعالى قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. عطاء يسأل عبد الله بن عمرو عن صفة رسول الله في التوراة. لماذا يسأله؟ لأنه يعلم أن عبد الله بن عمرو كان له علم بالتوراة، فكأنه يقول له: صف لي رسول الله كما قرأت ذلك في التوراة. فقال ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا فخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وقلوبا غلفا. انتهى كلامه رضي الله عنه ورحمه. هذه هي صفته صلى الله عليه وآله وسلم عندهم في التوراة، والأمر كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمراد بقوله حرص بالأميين أي حافظا، وأصل الحرز الموضع الحصين، والمراد بالأميين العرب. وقوله ولا سخاب في الأسواق، السخب ويقال بالدين ويقال بالصاد الصخب رفع الصوت بالخصام. وفي قوله رضي الله عنه ولا يدفع بالسيئة السيئة، هو بقوله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن. وقوله ولن يقبضه الله، المراد بالقبض هنا الموت، بمعنى يميته الله، بمعنى ولن يميته الله حتى يقيم به الملة العوجاء. والمراد بالملة العوجاء يقول الحافظ ابن حجر أي حتى ينفي الشرك ويثبت التوحيد، والملة العوجاء ملة الكفر. وقال في موطن رحمه الله ووظفها بالعوجاء لما دخل فيها أو دخل فيها من عبادة الأصنام، والمراد بإقامتها أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان. وقوله رحمه الله فيفتح بها أعينا، أي يفتح بكلمة التوحيد أعينا صما، أعينا عميا وآذانا صما. وفي موضع آخر جاء بلفظ أعين عمي بالإضافة، فيفتح بها أعينا عميا أو أعين عمي وآذان صم. هذه صفته صلى الله عليه وآله وسلم عندهم في التوراة، فمحق الله به الشرك وأظهر الله به التوحيد وفتح به الأعين العميا والآذان الصمة والقلوب الغلفة. في جامع الإمام الترمذي رحمه الله أنس رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه، والحديث قال الحافظ الترمذي رحمه الله صحيح غريب، وهو صحيح وقد أخرجه رحمه الله في جامعه وفي الشمائل أيضا، وهو عند ابن ماجه في السنن، وعند الإمام أحمد أيضا في المسند، وعند ابن حبان في الصحيح والحاكم في مستدركه. والحديث صححه ابن حبان والحاكم والعلامة الألباني رحم الله الجميع، وهو كما قالوا. قال أنس رضي الله تعالى عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله سلام يقول رضي الله عنه فلما كان اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال العلامة الألباني رحمه الله معلقا على ذلك في مختصر الشمائل، قال هذا تعبير عن اللوعة بفقد أكرم الرسل، وأنها ساعة شديدة حتى أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحي وفقد الصحبة. انتهى كلامه رحمه الله. وحق لأولئك الصحب رضي الله تعالى عنهم هذا التعبير وهذا التكرار لقلوبهم لشدة ما وقع عليهم من حزن شديد وانقطاع الوحي وفقد صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن جابرا رضي الله تعالى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو إلى نخلة يعني خطيبا، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ فقال إن شئتم، فجعلوا له منبرا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان يوم الجمعة يعني الذي يليه دفع إلى المنبر يعني صعده، فصاحت النخلة يقول جابر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضمها إليه يقول جابر يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال صلى الله عليه وآله وسلم كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في السير، قال يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه.
شيخنا
انتهى كلامه رحمه الله. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاءنا بالخير وبالهدى والسعادة والفلاح، من لزم سنته وتمسك بما جاء به من المحج البيضاء نجا وأفلح، ومن تركها هلك ولا يضر إلا نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من عصاني من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله الموصوف بالإباء وهو الامتناع إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة أصلا، وإن كان مسلما فالمراد منعه دخولها مع أول داخل إلا من شاء الله تعالى. ولهذا الذين أبون رتب ومنازل، فمن دخل في هذه المحجة ولزمها نجا ودخل الجنة بإذن الله، ومن لا يخشى عليه. قال الله جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. الآيات فقال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم: جاءنا بالخير والهدى والفوز والفلاح، فلا نجاة للناس ولا فلاح لهم ولا سعادة ولا سؤدد إلا بلزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسي به في الأقوال والأفعال. قال الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية من سورة الأحزاب، قال: هذه الآية أصل كبير في التأتي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. فمن رام السعادة والفلاح وبحث عن النجاة في غير طريقه وسبيله خاب وخسر، ومن لزم هذه السنة أفلح ونجح وفاز. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: الفوز والفلاح والسعادة والكمال في نوعين: في العلم النافع والعمل الصالح. ومعلوم أيها الأحبة أن العلم النافع هو ما جاء عن الله جل وعلا وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله موصيا أصحابه كما ذكر ذلك السفاريني رحمه الله في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، قال: يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم. تقول قوله المرء مع من أحب، لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، هذا حديث متفق عليه المرء مع من أحب، لكن بعض الناس يحتج بهذا الحديث وترى أن أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته، بل تريد اعتقاد بعضهم لو فتشت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو مراد الإمام الحسن، قال: إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وأن تصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم. وإن كنت مقصرا في العمل فإن لك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المرضية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خطفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ويا إخوة، لزوم الحق بعلم وعدل ودعوة الناس إلى هذا الهدى وبيانه لهم بالعلم والحلم والحجة والبرهان، وكما قلت بعلم وعدل، وأن نقوم بالواجب الذي قام به أهل الصلاح والتقى والفلاح من سادات الأمة من علماء الدين والملة رضوان الله عليهم ورحمهم. فالمرء العاقل الحصيف الذي يريد النجاة كما قلت يلزم ذلك ويدعو إليه ويثبت عليه، فالأمر قريب جد قريب. الله جل وعلا بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وخاصة نحن في مثل هذه الأزمان نسأل الله اللطف والسلامة، نجد حربا ضروس على السنة وأهلها وحملتها بعلم وعدل الذين حملوها ودافعوا عنها، نجد حربا لا هوالة فيها. ولزوما على أهل الحق أن يلزموا الحق وأن يزدادوا في الثبات عليه وأن يتزودوا من العلم ويكثروا من ذلك مع صدق الله إلى الله جل وعلا، في أن يزيل الغمة وأن يعينهم. فالأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يدرك خير إلا بعونه جل وعلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر السنة وأهلها في كل مكان، أن يعز الحق ويعلي رايته، وأن يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إنه جواب كريم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا على هذه الكلمة التوجيه وأحسن الله إليكم. نستأذن شيخنا في طرح بعض الأسئلة.
نعم.
يقول السائل: ما الكتب التي تنصحون بها بالنسبة للمبتدئ في فن مصطلح الحديث؟
هذا السؤال قد أجبت عنه مرارا في لقاءات متعددة في محاضرات وغيرها، ولكن طالب علم الحديث أصول الحديث وعلم المصطلح هذا يحتاج، مع أنه ينظر أو يقرأ إذا ما قرأ في كتاب في علوم الحديث، يحتاج إلى أن يدرس هذا العلم. فعلى حاذق معلم حاذق يعرف هذا الفن، فهذا فن عظيم عظيم وخطير، لا يستحق أن يلجه كل أحد. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، أدانك الموضوع والمقصود، أن يعرف المقبول والمردود. علم يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، هي حالة تقريبية من الكتب التي ينظرها ولا بد أن يدرسها، سواء هذا الكتاب أو غيره من الكتب، منها الذي اشتهر وسار عليه أهل العلم في بلدان شتى كدراسة المنظومة البيكونية ابتداء مع ما فيها من قصور، ويعوزها لحظة وهذا الكتاب يعوزه يعني تحرير في بعض المواطن. وعلى كل حال هذه الكتب المهمة، ومثله كتاب التوضيح الأظهر للحافظ السخاوي، نعم، بمثل هذه البدايات التي يبتدئ بها الطالب وينظرها، هذه في كتب أهل العلم. وهذه المنظومة البيضونية عليها جملة عديدة من الشروحات التي شرحها بعض العلماء الذين سبقوا وبعضهم من المعاصرين، ولا أستطيع أن أحيل إلى شرح واحد منها، لأن أحلت إلى شرح منها معنى هذا أني أوافق على ما فيه بكل ما فيه، وليس الأمر كذلك. على كل، لنا شرح عليها وضع أسميته التعليقات الرضية على المنظومة البيضونية، فرد أحد شروحي عليها وطبع. هذا من الرسائل التي إن شاء الله يستفيدها الباحث ابتداء، مع ضرورة كما قلت أن يدرس هذا الفن على حاجة. هناك كتب أخرى، نعم، منها ليس في هذا المستوى، مستوى شوية أعلى نوعا ما، كالموقظة للحافظ الذهبي والاقتراح لابن دقيق والمنهل الروي لابن جماعة، أو كتاب نظم الهداية ابن الجزري ونحو ذلك، واختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير، وهكذا. فهي مراتب بعضها أقوى من بعض أو أعلى من بعض. نعم
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا، هذا الأثر وهو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر. السؤال شيخنا، هل هذا الحديث خاص مقيد برجلين فقط، أم يتعدى إلى الثلاثة والأربعة والأكثر؟
لا، هو طبعا هذا يتعدى الأكثر، وقد جاءت آثار عديدة عن عمر وعن غيره هي تدل أنهم كانوا إذا اجتمعوا قرأوا، ليس قبل الاستراق، ليس المراد به فقط عند الاستراق أن يقرأها، بل كانوا إذا اجتمعوا ابتدأوا بالقراءة، كما في الجامع للخطيب، كما في الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وغيرها من المصادر. وذكر هذا الشيخ الإسلام في مواطن عدة من كتبه، التوسل والوسيلة وغيره. على كل حال، إذا ما اجتمعوا ابتداء فبدأوا بقراءة، أو إذا ما أرادوا الانتهاء. نعم
نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السؤال الثالث شيخنا، رجل يخالف المنهج السلفي وله أتباع، هل يجوز أن يقال في هذا الرجل أنه رأس من الرؤوس، إن رأس من رؤوس أهل البدع؟ هل تصح هذه اللفظة أن تطلق على هذا الرجل؟
بارك الله فيك. ما يتعلق بالأحكام هذه والأوصاف على الأشخاص، طبعا الأسئلة العامة ينبغي أن تكون دقيقة نوعا ما، يعني رجل مخالف للمنهج السلفي كما يقولون، هل هذه المخالفة عن عناد أو عن غلط أو عن سهو؟ فإن ثبت أنه مخالف للمنهج السلفي ولزوم الجادة في أهل السنة، نعم، عن علم وعمد وإصرار بعد ضياع له، فالإنسان قد يخالف في بعض المسائل المتعلقة بالمنهج السلفي عن جهل وعدم معرفة، فيبين له ليرجع إن شاء الله. أما إذا أصر وعاند بعد بيان ولا حجة له، هنا المسألة تحتاج إلى تأمل، والحكم فيها عليه يرجع إلى أهل العلم، أهل السنة، مشايخ أهل السنة. وكونه يعتبر رأسا أو ذنبا كما يقال فلا يغير هذا من الأمر شيئا. نعم
نعم شيخنا جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. السؤال الرابع شيخنا، ورد حديث في صحيح البخاري، والحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر الرجل أو مرض كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما.
نعم
شيخنا، وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وسلم على أصحابه فوجدهم يصلون قعودا من شدة المرض، فقال لهم: اعملوا إنما اعلموا أنما صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فقاموا على ما بهم من المرض. شيخنا، كيف نوفق بين هذين الحديثين واللذين ظاهرهما التعارض؟
لا تعارض بينها، أقول لا تعارض بينها أصلا حتى في ظاهرهما. فالحديث الذي ذكرته أولا حديث البخاري بين ظاهر: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا من فضل الله جل وعلا وجوده وكرمه وإحسانه على خلقه ومنه جل وعلا وفضله، أنه يجازي عبده الذي منعه المرض أو السفر من أن يقوم بما كان يقوم به في حال إقامته وصحته، وهذا فضل عظيم وفيه حث كبير على المسارعة إلى الخيرات، قيام بالواجبات على وجهها التام، حتى إذا ما عرض للعبد عارض كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأما الحديث الثاني ففيه حث للصحابة رضي الله عنهم حال أن يؤدوا الفرائض في حال تمام وكمال، فمن كان منهم مريضا فلا حرج أن يصلي في حال على حال جاري على جلوس، ومن لم يكن كذلك فليقوم يصلي قائما، فيه الحق. ولهذا قال: اعلموا أن صلاة المرء القائم الجالس على النفس من صلاة القائم. نعم
نعم شيخنا جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. السؤال الخامس شيخنا، هل يقال في الأئمة الأربعة رضي الله عنهم؟
لا، على كل حال يعني من باب الدعاء بالترضي على أهل العلم لا حرج، وإن كان هذا اللفظ يخص الصحابة كما هو الحال في السلام والصلاة والسلام، إنما يخص الأنبياء، وإن كان قد يستخدم أحيانا على من دون أن ليس بنبي كما قال عليه اللهم نعم صلى على ابن أبي أوفى، نعم اللهم صل على ابن أبي أوفى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى كل حال لا حرج، لكن لا ينبغي الإنسان الترحم، ولهذا جرت سنة العلماء أن الصلاة والسلام يخصان الأنبياء أو الرسل عليهم الصلاة والسلام، والترضي بالصحابة والترحم على من دونهم. نعم
جزاكم الله شيخنا وأحسن الله إليكم.
آمين، لعله بهذا نكتفي. بارك الله
فيكم. بارك الله فيكم شيخنا. وفي ختام هذا اللقاء شيخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الثواب وأحسن الله إليكم. بارك الله فيكم شيخنا.